الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الأحداث التي كانت تمر في حياته عليه الصلاة والسلام بعد مصيبة غزوة أحد، كما سمى الله تعالى غزوة أحد مصيبة، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. بعد هذه المصيبة مر المسلمون بأزمات متعددة، مروا بأن استعدت لهم بنو أسد لغزو المدينة، ولكن باغتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعث إليهم أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ومر بأزمة أخرى، أن خالد بن سفيان الهذلي جمع بني هذيل وأراد أن يغزو المدينة، فبعث له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه، فإذا به يأتي برأسه. ثم بعد ذلك إذا بحادثة الرجيع، وإذا بحادثة الرجيع، فقتل 10 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد غدر بهم. ومرت الأزمة التي بعدها، وهي الأزمة الرابعة، وهي حادثة بئر معونة، وهذا في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر. بعد غزوة بدر أيها الإخوة الأفاضل، العرب هابوا المسلمين وحسبوا لهم حسابا وقوة، يقولون إن هذه قوة ظهرت في المدينة، بحيث أنها هزمت أكبر قوة في الجزيرة وهي قوة قريش. فهذه القوة التي هزمت أكبر قوة وهي قوة قريش في بدر لا نستطيع أن نواجهها. فالعرب هابوا المسلمين، هابوا النبي وأصحابه، هابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وما كانوا يتجرؤون أن يتعدوا عليه. لكن بعد غزوة أحد وما حصل في أحد، وبعد أن قتل المشركون من المسلمين 70 في غزوة أحد، بدأت قبائل العرب تتعرض للمسلمين بالإيذاء، وإذا بهم يتعرضون بالغطرسة. فهذا رجل يقال له عامر بن الطفيل، من زعماء بني عامر، كان متغطرسا متكبرا متجبرا طامعا في الملك، وكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون له الغلبة على الجزيرة العربية. ولذلك جاء هذا المشرك، ألا وهو عامر بن الطفيل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخيرك بين 3 خصال: أن يكون لك السهل ولي أهل المدر، أو أن أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. يقصد بألف أشقر وألف شقراء، يعني بألف شقراء من الخيل يركبها 1000 فارس، أن أغزوك بغطفان. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم تلك المطالب الجاهلية، وهذا يدل على تغطرس عامر ابن الطفيل، يقول طمعا في الملك: لك السهل ولي المدر، وأكون خليفتك بعدك إن أردت أن أتبعك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء، يعني على الخيل نغزوك نحن وقبائل غطفان. امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأولى والثانية، وإذا بعامر بن الطفيل ألا وهو من بني عامر يبدأ يكيد ويدبر للمسلمين. ومن الأمور التي تهيأت له أن بعض أقاربه، وهو المسمى بملاعب الأسنة، كان يسمى بملاعب الأسنة، واسمه عامر ابن مالك أبو البراء، كان يعرف عند العرب بملاعب الأسنة، يعني الرماح. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى له فرسين راحلتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل هدية مشرك. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فلم يسلم ولم يستنكر، ثم قال: يا محمد، إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا، وقومي خلفي، فلو أنك بعثت نفرا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك وأن يتبعوا أمرك، فإنهم اتبعوا أمرك فما شيء أعز علي من أمرك، إن اتبعه قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال عامر ابن مالك ملاعب الأسنة، قال: لا تخف، أنا لهم جار أن يعرضوا لهم، أن يعرض لهم أحد من أهل نجد، يعني أهل نجد أنا ضامن ألا يتعرضوا لهم، أنا في يدخلون في جواري ولا يستطيع أحد من أهل نجد أن يصيبهم بسوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف لأن يبعث الصحابة ليعلموا الناس العلم وليدعوهم إلى الله، فكان يرسل فقهاء الصحابة وقراء الصحابة لدعوة الناس إلى الله تعالى. وقال عامر: هؤلاء في جواري لا أحد يصيبهم بسوء. فكان 70 رجلا من الأنصار شببة يقال لهم القراء، يقال لهم القراء، القراء يعني الذين يتقنون القرآن والذين حفظوا وأخذوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله وتعلموه. كم هم؟ كانوا 70 رجلا من الأنصار شببة. يقول أنس بن مالك: كانوا إذا أمسوا أتوا ناحية من المدينة فتدارسوا وصلوا حتى إذا كان وجاه الصبح، يعني حتى إذا كان الصباح، ذهبوا فاستعذبوا الماء وحطبوا من الحطب فجاءوا به إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم وبعثهم. طبعا في مقولة أنس هذه بيّن أنس رضي الله عنه أعمال المسجد من خلال فعل هؤلاء الصحابة. أولا، كان هؤلاء الصحابة إذا أمسوا جاءوا فتدارسوا، هذا التعليم والتعلم، وصلوا، هذا العبادات، ثم قال: حتى إذا كان وجاه الصبح استعذبوا من الماء، يعني جاءوا بالماء والحطب إلى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخدمة. ثم فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة إلى الله. فبين أنس رضي الله عنه أعمال المسجد من خلال هؤلاء الصحابة، أنهم يقومون بالدعوة إلى الله والتعليم والتعلم والعبادات وخدمة المسلمين، فكانوا يخدمون المسلمين ويخدمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء عامر بن مالك أبو البراء ملاعب الأسنة يطلب القراء ليعلموا الناس وليدعوهم إلى الله لعل الله أن يشرح صدورهم، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا من أصحابه يقال لهم القراء، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي، فخرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم مع عامر بن مالك بن جعفر. فلما خرجوا في الطريق ووصلوا إلى بئر يقال له بئر معونة، وهو ماء من مياه بني سليم بين أرض بني عامر التي هي أرض عامر بن مالك وعامر بن الطفيل كذلك وبين سليم. فلما نزلوا عليها عسكروا عند البئر وسرحوا الظهر، سرحوا الظهر يعني الركوبة، الركوب الإبل سرحوها حتى تسرح حتى ترعى، وبعثوا في سرحهم الحارث بن الصمة وعمر بن أمية الضمري، ثم قدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر. حرام بن ملحان من الصحابة، وهو أخو أم سليم، هي الرميصاء بنت ملحان أو الغميصاء بنت ملحان، فهو حرام بن ملحان رضي الله عنه أخو أم سليم، يكون خال أنس بن مالك، يكون خال أنس بن مالك. فهذا حرام بن ملحان أخذ الكتاب وتوجه إلى عامر بن الطفيل من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أننا نريد أن ندعو بني عامر إلى الله تعالى ونريد أن نعلمهم الإسلام. فلما انتهى حرام بن ملحان إليهم لم يقرأوا الكتاب، ووثب عامر بن الطفيل على حرام بن ملحان فقتله، طبعا أمر رجلا أن يقتله، فاستصرخ عليهم بني عامر أن يقتلوا السبعين. عامر بن الطفيل الذي قال لي الحجر ولي السهل ولك المدر وكذا، لي المدر ولك السهل وتجعلني خليفة بعد، استصرخ قومه على هؤلاء السبعين الصحابة فأبوا. لما؟ لأن عامر بن مالك أدخلهم في جواره، قال هؤلاء في حمايتي، فكيف تعتدون أنتم يا قومي على رجل، على أقوام في حمايتي؟ وقد كان عامر بن مالك خرج قبل القوم إلى ناحية نجد فأخبرهم أنه أجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرض لهم، فقالوا لا نخفر جوار أبي البراء، لا نخفر يعني لا ننقض جواره وعهده، جوار أبي البراء. فأبت بنو عامر اللي هم بنو أيضا عامر بن الطفيل أن تنفر مع عامر بن الطفيل، فلما أبت عليه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سليم، عصية ورعل وذكوان، فنفروا معه وجاءوا معه. فقال عامر بن الطفيل أحلف بالله ما أقبل هذا وحده، لا أريد أكثر. قال فإذا بهم يأتون القوم، فلقيهم القوم والمنذر معهم، فأحاطوا بهم ومعهم الأسنة والرماح والسيوف، وكاثروهم من بني سليم ومن رعل وذكوان وعصية. قال فقاتل القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتلوا السبعين في فاجعة تسمى بفاجعة بئر معونة، حتى قتلوا السبعين. طبعا حاول بعض الصحابة أن يواجه لكن ما استطاع، وبقي المنذر بن عمرو، قالوا إن شئت أمناك، قال لن أعطي بيدي، لن أؤمن نفسي، لن أقبل منكم أمانا حتى آتي مقتل حرام ابن ملحان، حتى أعرف كيف قتل، ثم أنا بريء من جواركم. فأمنوه حتى أتى مصرع حرام ابن ملحان، ثم برئوا إليه من جوارهم، ثم قاتلهم حتى قتل. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا، قال أعتق ليموت، وكان هذا عبدا رضي الله عنه المنذر بن عمرو، ثم أعتق، فقال أعتق ليموت. الحارث بن الصمة رضي الله عنه وعمر بن أمية كان يسرحان في الإبل وكذا، وقد ارتاب بعكوف الطير على منزلهم قريبا الطيور، فقالوا والله قد قتل أصحابنا، قال والله ما قتل أصحابنا إلا أهل نجد. قال فإذ فقال الحارث بن الصمة لعمر بن أمية ما ترى؟ قال أرى أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. قال الحارث ما كنت لأتأخر عن موطن قتل فيه الأمير المنذر، فأقبل للقوم، قاتلهم الحارث فقتل منهم اثنين، ثم أخذوه فقتل بعد ذلك، ثم أخذوا وأسروا عمرو بن أمية. فلما أسروا عمرو بن أمية الضمري قال عامر بن الطفيل عمرو بن أمية وهو أسير عنده ما بقي له، قال إنه كانت على أمي نسمة فأنت حر عنها. نسمة يعني أمي نذرت أن تعتق عبدا وأنا ها قد أخذتك أسيرا فأنت حر عنها. ثم جز ناصيته، أخذ ناصية هذا الصحابي وجزها ثم أطلقه. قال فقال عمرو بن أمية، قال عامر بن الطفيل لعمرو بن أمية: أتعرف أصحابك؟ قال: نعم. قال فطاف فيهم وجعل يسأله عن أنسابهم، فقال: هل تفقد منهم أحدا؟ انظر، هؤلاء السبعين من أصحابك الذين قتلوا، هل تفقد منهم أحدا؟ هل تفقد واحدا منهم؟ فقال: نعم. قال: من؟ قال: أفقد عامر ابن فهيرة. قال: ومن عامر ابن فهيرة؟ من عامر ابن فهيرة؟ قال: عامر ابن فهيرة هذا كان راعيا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد قتله رجل، قال: فلما قتله رجل إذا به يقول: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى كأني لأنظر إليه بين السماء والأرض، ثم رجع بعد ذلك. وهذا عامر بن فهيرة الذي كان يرعى لأبي بكر، له خبر في حديث الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأمور التي سأل عنها، قال له: إن رجلا يقال له جبار ابن سليم أو ابن سلمة قتل صاحبكم اللي هو حرام بن ملحان. لما جاء حرام بن ملحان بالكتاب إذا به يقتله برمح خرج من صدره، أنفذه من ظهره حتى خرج من صدره. فلما رأى ذلك حرام بن ملحان أنه قد قتل فقال: فزت ورب الكعبة. فقال في نفسه جبار بن سلمة، قال: ما فاز؟ بأي شيء فاز؟ ألست قد قتلت الرجل؟ بأي شيء قد فاز؟ فسأل بعد ذلك بعض أصحابه، قال: صاحبكم لما قتلته قال: فزت، وهو قد قتل، بأي شيء فاز؟ قال: قد فاز بالشهادة، قد فاز في الشهادة. فأسلم جبار بن سلمة بعد ذلك، أسلم جبار بن سلمة بعد ذلك. وهذا أيها الإخوة تأتي هنا الإجابة الشافية من النبي الذي لا ينطق عن الهوى، أن الشهيد لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يرى مقعده من الجنة وله عند الله خصال. قال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، يرى مقعده من الجنة عند قتله بنص الحديث، يجار من عذاب القبر، يأمن الفزع، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهله. هذا وسام شرف ميزه الله بذلك. فحرام بن ملحان قال: فزت ورب الكعبة. لما طعنه جبار بن سلمة قال: فزت ورب الكعبة. ولذلك عمرو بن أمية بعد ذلك الضمري إذا به يأتي ليحمل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليحمل هذا الخبر المفجع. ما هو؟ لقد ذكره بخبر أحد القريب، يعني أحد قتل المشركون المسلمين 70، لكن على كل حال هي معركة وقتل من المشركين، لكن هنا في حادثة غدر بها المسلمون قتل المشركون منهم 70 في لحظة واحدة. ولذلك وصل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس بن مالك: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام حزنا كما حزن في تلك اللحظة، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كما حزن في تلك اللحظة. وقال لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس بن مالك: فكنا مما نقرأ من القرآن اللهم بلغ عنا نبينا. كانت آية تتلى نسخت بعد ذلك: بلغ عنا نبينا أنا لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. وهذا أيها الإخوة كمال الخير، أن هؤلاء اصطفاهم الله تعالى، اصطفى 70 من الصحابة في هذه الحادثة، صحيح حادثة مفجعة، لكن أيها الإخوة الأفاضل لا بد للدعوة إلى الله من التضحيات. كيف غدر هذيل بأصحاب الرجيع بالقراء، ثم بعد ذلك كيف غدر هؤلاء من بني سليم ومن رعل وذكوان وعصي، كيف غدروا ومع ذلك نقول هذا لم يفت في عضد المسلمين. الدعوة لابد لها من التضحيات، خدمة الدين لابد له من التضحيات، مصلحة الدعوة فوق الأنفس وفوق الأصحاب فوق الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم قدم دعوة الله وتعليم الناس الخير على الدماء، قتل أصحابه لأجل أنهم علموا الناس الخير. هؤلاء الصحابة 70 الذين قتلوا ما رأوا النصر، لكنهم رأوا الخير أن الله اصطفاهم شهداء. وكذلك هذه ثمرة الدعوة إلى الله. كنا نتكلم أنا والأخ الفاضل قبل الدرس، قل كم أناس يضحون للدنيا وجدا عادي جدا، يغيب سنوات وكذا ويتغرب عن أهله سنوات ويعمل في أشق الأعمال. نعم تضحيات موجودة، بذل عطاء يبذل من شخصيته. كم الذين يشتغلوا في التسويق الآن يبذل من شخصيته للناس، يأتي ومرة بترجاه ومرة بتكلم معه ومرة بعيد وبزيد ومن هنا وهناك حتى يسوق سلعة، بقول ينقص من شخصيته وهو يتكلم مع الزبون. ممكن يقول له مش فاضي يا عم حل عني أنا، بقول له شوي بس وقتك دقيقتين خمس دقائق. هذا ليجد الدنيا. كم من التضحيات يا أخواني، كم من الأموال تنفق، كم من الأوقات تنفق، كم من الأفكار تبذل لأجل تضحيات دنيوية. كم من الناس يهاجرون سنوات ويتغرب عن أهله ووطنه وأولاده وأقاربه. نعم موجود، لكن هنا تضحية لأجل الدعوة. وهذا أمر عظيم أن المسلم ينبغي أن يفهم أن دينه قائم على التضحية. واحد يقول طيب خسرنا 70 صحابي، مش مشكلة في سبيل الله، مش خسارة هذا ربح، ويتخذ منكم شهداء، هذا ربح وليس خسارة. تقول هؤلاء ماذا فعلوا، نصروا الإسلام؟ قل نعم إن شاء الله نصروا الإسلام، على أكتاف هؤلاء قام الدين. يعني 70 هؤلاء الذين قتلوا في لحظة واحدة، قتل 70 في لحظة واحدة، على أكتافهم قام الدين. بعضهم يقول الحمد لله الدين وصلنا على طبق من ذهب، نقول لا، الدين وصلنا على طبق من دم، من دماء الصحابة رضي الله عنهم. لما نسمع أن الصحابة رضي الله عنهم عندنا لما جاءوا في بلاد الشام أصيبوا بطاعون عمواس تتعجب، أبو عبيدة ما الذي جاء به لهذه البلاد، أصيب بالطاعون ومات، معاذ بن جبل كذا، ما الذي جاء بهؤلاء؟ ومعظمهم تغربوا عن أوطانهم وتركوا بلادهم. تضحيات، هكذا الدين. وذلك واحد أعجبني قال: من تأمل السيرة النبوية علم حال الصحابة، أنهم من انتهوا من غزوة حتى دخلوا في غزوة أخرى، من انتهوا من سرية حتى دخلوا في سرية أخرى، إلى أن مات الواحد منهم. اليوم كنت أقرأ عن قصة سالم مولى أبي حذيفة اللي هو القارئ من الصحابة، من قراء الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءته فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. سالم مولى أبي حذيفة، تخيل، شهد المشاهد، مشهد مشهدين كذا، تضحيات. إلى أن كان يوم اليمامة في حادثة قتال مسيلم الكذاب، فوقف سالم مولى أبي حذيفة يحمل الراية، فقالوا له: يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: تؤتوا من قبلي؟ بئس حامل القرآن أنا إن أتيت من قبلي. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، وثابت بن قيس بن شماس. تخيلوا يا إخواني إلى اليمامة، يعني كل المشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض قتال المرتدين، إلى أن جاء اليمامة ثابت بن قيس. ولما رأى أنه، وهي من أشد المعارك، اليمامة كانت على المسلمين من أشد المعارك مع مسيلم الكذاب. لماذا أبو بكر قال نجمع القرآن؟ ما الذي دعاه؟ قال لما استحر القتل بأهل اليمامة، استحر القتل يعني قتل القراء، قتل من المسلمين قالوا أكثر من 600، لكن قالوا قتل من جيش مسيلمة أكثر من 10,000، لأن كان الذين كانوا في جيش مسيلمة الكذاب قرابة 40,000 في جيش مسيلمة ويدافعون معه، فكانت معركة شديدة على المسلمين. فثابت بن قيس حفر حفرة حتى لا يفر ويقاتل رضي الله عنه وارضاه. هذا دين هكذا أيها الإخوة، قام على التضحيات. يعني الصحابة انظر كل واحد في سيرته، ذهب إلى كذا، انتقل شهد غزوة كذا، شهد غزوة، ثم بعد ذلك قتل في كذا، ثم بعد ذلك إلى أن توفي بعد سلسلة من البذل والعطاء والمجهاد والمجاهدة وكذا. انظر هذه السيرة المشرفة، هذه السيرة مشرفة في حياة كل واحد منهم. طب إحنا الآن بقول عندنا إخوانا في المسجد، بقول شو لو واحد السيرة الذاتية عندنا، قال ولد في الزرقاء وعاش في الزرقاء ومات جنب سيل الزرقاء، ما شاء الله هنيئا له. شوف السيرة الذاتية هذه، الصحابة هذا ولد في كذا مكة وانتقل للمدينة، فتح العراق والشام وكذا، حياته كلها حافلة، حياة الواحد منهم حافلة بالبذل والعطاء لدين الله يا إخواني، حافلة بالجهد لدين الله، بالتعب لدين الله. فالذي يقول والله 70 خسرنا، ما خسرنا، لا، ليست خسارة، صحيح مكر بهم غدر بهم أفاضل الصحابة قراء، يعني علماء الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم، إذن يخصهم، ما بعثهم يعلم الناس إلا لأنهم كانوا على درجة من العلم رضي الله عنهم، ما بعثهم يعلم إلا أنهم كانوا على درجة من العلم، لكن لأجل دين الله يهون ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم حزن، وهذا أمر يحزن، لكن انظروا كيف تعامل مع هذه المصيبة، أيضا تتوالى المصائب عليه. شوف أحد مصيبة كانت أمر شديد عليه، لكن قام من هذه المصيبة، والآن بعث الناس، هذه مصيبة الآن كيف تعامل معه، وجد وحزن حزنا شديدا. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول فإذا بالنبي يقنت شهرا يدعو عليهم، شهرا كاملا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والظهر والعصر يدعو عليهم. يقول ابن عباس قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، يقول هنا في الرواية في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، قال ويؤمن من خلفه يقولون آمين. قال أنس وذلك بدء القنوت وما كنا نقنوت. يقول بعد ما يرفع في آخر ركعة الفجر الظهر العصر، كم يوم، يومين ثلاث، شهر كامل، اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم أشدد وطأتك على مضر، مضر يعني قريش، على أهل مضر يعني قريش ومن تبعهم بعض قبائل العرب، لأنهم أصلا السبب في هذه المصائب اللي سلطوا علينا الناس قريش، اللهم عليك بهكذا بأسمائهم، اللهم عليك برعل وذكوان وعصية. يقول عصت الله ورسوله، عصت الله ورسوله، ويدعو عليهم شهرا كاملا ويدعو للمسلمين. في هذا الوقت كان سبحان الله الوليد ابن الوليد، الوليد ابن الوليد، الوليد ابن الوليد اللي هو أخو خالد ابن الوليد. يا أخواني في شخصيات نحن في المسلمين نعرفها يعني ظاهرة، لما كان لها مواقف بعد ذلك بطولية ظهرت، لكن في شخصيات عظيمة في أمة الإسلام لا نعرفها، مثلا الوليد بن الوليد هذا أخو خالد بن الوليد، وسبق خالد بن الوليد الإسلام، الوليد بن الوليد، بل هو سبب إسلام خالد بن الوليد، هو الذي كان حريصا أشد الحرص على إسلام خالد بن الوليد. والوليد بن الوليد كان قد شهد بدرا مع المشركين، لكن ما كان يريد يحب ذلك، كانت نفسه تميل للمسلمين، لكن فقال لما شهد بدرا كان يحمل السيف، فترك السيف على الأرض فأسره المسلمون. يعني كان في صف المشركين ما قاتل، ترك السيف فأخذه وأسر، أسره عبد الله بن جحش. ثم بعد ذلك جاء خالد بن الوليد بالفداء. خالد بن الوليد بن المغيرة أبوه غني من الأغنياء، فجاء بالفداء ليفدي أخاه. فلما فدى أخاه وأخذه في الطريق قال يا خالد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له خالد هلا أسلمت قبل أن تفتدي؟ يعني ندفع عليه فلوس هذه كلها حتى بعد ذلك تقول أشهد أن لا، وانت عندهم قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هلا أسلمت قبل أن تفتدي قبل أن ندفع الفدية؟ قال كرهت أن يظن بي أني أسلمت جزعا، حتى لا يقال والله أسلم من الأسر اشتدوا عليه فأسلم، لا، ادفع الفدية وأيضا لمصلحة المسلمين الحمد لله، ادفع المسلمين وأنا أسلم. فماذا فعل به خالد؟ تركه أرجعه؟ لا، أخذه إلى مكة وحبسه وسامه سوء العذاب. خالد الوليد سامه، سام أخاه الوليد سوء العذاب. خالد الوليد إسلام متأخر ليس كأخيه الوليد بن الوليد. هو وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. فكان النبي يدعو لهؤلاء الثلاثة، لما؟ قال في ذاك الوقت كانوا قد فروا من الأسر، هربوا، فيقول اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد باسمه، وأنجي سلمة بن هشام، وأنجي عياش بن أبي ربيعة. سلمة بن هشام، تعرفون من سلمة بن هشام؟ سلم ابن هشام بن المغيرة، هو أخو أبي جهل، أبو جهل عمرو بن هشام، أخوه سلم بن هشام. تخيلوا، أبو جهل لعنه الله أخوه رضي الله عنه، سلم ابن هشام بن المغيرة اللي هو أخوه عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، أبو جهل، فأخذه أبو جهل وعذب أخاه أشد العذاب. عياش بن أبي ربيعة قالوا هو أخو أبي جهل لأمه، أيضا النبي يدعو له. عياش بن أبي ربيعة ممن عذب وأذي في سبيل الله. فهؤلاء الثلاثة أسروا بأسر واحد اللي هو خالد موليد أصلا من بني مخزوم، وأبو جهل أيضا من بني مخزوم. فخالد، فهنا الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة كلهم قد أسروا في أسر واحد وعذبوا. فالنبي يدعو اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. العلماء يقول هذا فيه الدعاء للمسلمين عند نزول النوائب والدعاء على المشركين، الدعاء للمسلمين عند النوائب والنوازل والدعاء للمشركين. فالدعاء للمسلمين دعا لهم بأسمائهم، سلمة ابن هشام، الوليد ابن الوليد، وعياش ابن أبي ربيعة. ثم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، عليك برعل وذكوان عصية. أختم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر طبعا حزن حزنا شديدا. انظروا إلى مسألة الوفاء بالعهد. عمرو بن أمية الضمري كان هو راجع حتى يبلغ هذا الخبر، خبر الفاجعة والمأساة. فإذا به في الطريق ينزل عند شجرة، فإذا برجلين ينزلان عنده، قال ممن أنتما؟ فقال الرجلان من بني عامر. فأمهلهما حتى ناما فعدا عليهما فقتلهما. فيرى أنه أصاب ثأرا من السبعين من إخوانه الذين قتلوا. فلما قدم عمرو بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قتلت قتيلين لهما عهد، هذان الرجلان أخذ لهما عهدا، لأدينهما، لأدفعن لهما الدية. قال قتلت قتلهما خطأ، ظن أنه من القوم الذين قتلوا المسلمين، فهذان كان لهما عهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدية. انظر، قتل سبع من أصحابه، مع ذلك بعث بالدية لأهل هذين القتلين، لأنهما قتلا بغير حق، قتلا ظلما. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة. إذن هذه مصيبة بئر معونة. أما عامر بن الطفيل العامري فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اكفني عامرا، فقالوا فخرجت فيه غدة كغدة البعير، غدة كغدة البعير، فما زالت تتضخم حتى أصبح حبيسا في بيت امرأة من قومه الذي كان يحلم منه يصبح سيد الجزيرة العربية وكذا. قال في بيت امرأة، قال فقال أنا عامر بن الطفيل أكون هنا في بيت امرأة بني فلان، ائتوني بفرسي. فلما ركب فرسه مات على ظهر فرسه، اللي هو عامر بن الطفيل الذي ألب على 70 رضي الله عنهم الذين قتلوا، جمع العرب عليهم فقتلوا. فهذه المصيبة الأخرى التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منها بمعنويات عالية مع ما أصيب به من الشدة. ثم جاءت أيضا أزمة الألا وهم أزمة بني النضير، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.